الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال سادسا: وأما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم إمكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الإزالة إلى آخر العبارة. كان البحث فيما سبق في هذه الصورة، وهي ما لو فرضنا أنه قد عرضت النجاسة على المكلف في أثناء الصلاة، فدخل الصلاة وكان لباسه وبدنه طاهرا فعرضت النجاسة عليه في أثناء الصلاة، فما هو حكم هذه الصلاة؟ هل صلاته باطلة أو لا؟ قلنا بأن الكلام يقع في مقامين: المقام الأول مع فرض إمكان الإزالة، والمقام الثاني مع فرض عدم إمكان الإزالة. وقد انتهينا في المقام الأول بأنه مع إمكان الإزالة بشرط أنه يحافظ المكلف على صورة الصلاة بأن لا يستلزم من تبديل الثوب مثلا فعل كثير، فإنه في هذه الحالة يستطيع أن يزيل النجاسة إما بتطهير الثوب أو بتبديله، يبدل ثوبه في الصلاة، فإنه في هذه الحالة ويواصل في الصلاة ولا يحتاج أن يستأنف الصلاة من رأس، يعيد الصلاة من رأس. وهذا قد انتهينا عنه في البحث السابق. الأمر السادس تتميم لهذا البحث، حيث أنه قد قيدنا المسألة الصورة الخامسة، قيدنا الأمر الخامس بماذا؟ بأنه لا يستلزم ماذا؟ انمحاء صورة الصلاة وإزالة هيئة الصلاة. فهنا يقع السؤال: لو أمكن المكلف الإزالة لكن يلزم من ذلك زوال هيئة الصلاة، بحيث لو أراد أن يبدل الثوب يحتاج أن يرجع إلى الخلف قليلا، ما يستدبر، لا يرجع إلى الخلف قليلا ويعمل حركات، هذه الحركات توجب ماذا؟ محو هيئة الصلاة. ففي هذه الحالة ما هي الوظيفة على المكلف؟ هل تسقط شرطية الطهارة فنقول صلي في النجس لأنك لا يمكنك الإزالة إلا على نحو يوجب هدم الصلاة، وهدم الصلاة مثلا محرم، فواصل صلاتك في النجس، أو يقال لا صلاتك بطلت فاقطعها واستأنف صلاة جديدة، فما هو الحكم في ذلك؟ واضح؟ يقول المصنف: في هذه الحالة يجب على المكلف أن يستأنف الصلاة، ولا يصح له أن يصلي في النجس بدعوى عدم قدرته على الصلاة في الثوب الطاهر إلا بانهدام الصلاة. نقول اهدم صلاتك، معذور أنت في هدم الصلاة، ويجب عليك أن تستأنف صلاة من جديد. فما هو الوجه في ذلك؟ ما هو الوجه في وجوب الاستئناف؟ الوجه في ذلك أن هذا الحكم على مقتضى القاعدة، حيث أشرنا في بعض الجلسات أن المولى إذا أمر بمركب فيجب على المكلف أن يأتي بالمركب تام الأجزاء والشرائط، فمتى ما أمكنه إتيان المركب مع الشرائط وجب ذلك، ومن الشرائط طهارة لباس المصلي وبدنه، وحينئذ نقول يجب على المكلف أن يوجد الطهارة، يعني أن يصلي صلاة متقيدة بالطهارة. صحيح؟ يجب على المكلف أن يوجد صلاة مقيدة بالطهارة، فحينئذ لو صلى ولم يقطع، لو صلى ولم يقطع ولم يستأنف هذه الصلاة لا تكون مصداق للمأمور به، لأن هذه الصلاة المأتي بها سنخ صلاة غير جامعة للشرائط، لأنها صلاة مع الثوب النجس، فلا تكون مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به هو الصلاة مع الشرائط، ولا يجزي غير المأمور به عن المأمور به. إذ الذي يوجب سقوط الأمر أن يحقق المكلف في الخارج مصداق المأمور به، وهذا الذي أتى به ليس مصداقا للمأمور به، وحيث أن المكلف يستطيع أن يوجد مصداقا للمأمور، يستطيع ما يستطيع؟ يستطيع، لأن الوقت واسع، فنقول اهدم بصلاتك بطلت، ماذا؟ وحينئذ يجب عليك أن تستأنف صلاة جديدة، لأنه يجب عليك امتثال الأمر، الوقت موجود، ما دام الوقت موجود أنت مخاطب شنو؟ صلي، صلي بصلاة جامعة الأجزاء والشرائط، فحينئذ يجب على المكلف أن يحقق المأمور به، وإلا يكون عاصيا. واضح المطلب؟ إذن لا وجه للرفع اليد عن الشرطية، ماكو وجه لأن نرفع يدنا عن الشرطية، نقول الوقت واسع استأنف الصلاة، هي صلاتك باطلة. واضح؟ وحرمة قطع الصلاة، التفت، إنما تكون لأي صلاة؟ الصلاة إذا كانت تامة الأجزاء والشرائط هي التي يحرم قطعها. إذا كانت صلاة لو صلي صلاة وهي أجزاؤها وشرائطها تامة، فنقول يحرم هدم الصلاة وقطع الصلاة. أما هذه الصلاة التي تكون مع النجس، هذه صلاة مأمور بها غير مأمور بها؟ غير مأمور بها، فلا يشملها دليل حرمة قطع الصلاة، هي مو صلاة أصلا مأمور بها. مثل واحد يصلي بدون طهارة يقول يحرم قطع الصلاة، ما له معنى. واحد يصلي بدون استقبال يقول يحرم قطع الصلاة، ما له معنى، لأن هذه ليست بصلاة، فلا يشملها دليل حرمة قطع الصلاة. إن تم هذا الدليل يأتي في بحث الصلاة إن شاء الله، هل عندنا دليل على حرمة قطع الصلاة أو لا، هي محل كلام، محل بحث بينهم. إذن خلاصة المطلب، مقتضى القاعدة أن المكلف يجب عليه أن يستأنف، كأن أحداث مثل لو أحداث يجب عليه أن يستأنف، هنا أيضا كما أنه لو بطلت شرطية الطهارة من الحدث يجب الاستئناف، كذلك إذا انهدم شرط الطهارة من الخبث بلا فرق فيهما. هذا هو الدليل ومقتضى القاعدة. الدليل الثاني، التمسك بالدليل اللفظي، وهي صحيحة زرارة. استغفر الله، صحيحة الحلبي، صحيحة الحلبي، نعم نعم، حيث جاء فيها: سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، الدم الذي يخرج من الأنف، فقال: إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه. إذا كان موجود تحته، شوف، يمينا وشمالا أو بين يديه، يعني ما في فعل كثير يوجب محوص صلاة، خب، وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه، يعني ماذا؟ فيجب عليه التغسيل، ثم ليصلي ما بقي من صلاته. هذه تذكر أي صورة؟ هذه الرواية الصورة الأولى الذي ذكرناها في الجلسة السابقة، بمعنى أنه عرضت نجاسة على المصلي وكان هناك يمكن إزالة النجاسة ولا يلزم منه محو صورة الصلاة، يجب عليه يجب عليه أن يزيل النجاسة ويواصل في الصلاة، ما يجب عليه الاستئناف. وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه، يعني ماذا يعني؟ لا يمكن الإزالة على وجه يوجب الحفاظ على هيئة الصلاة، يعني لو أراد أن يزيل النجاسة لخرج عن هيئة الصلاة. وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه، يعني يستدبر القبلة أو يتكلم، فقد قطع صلاته. وش قد قطع صلاته؟ يعني ماذا؟ يعني وظيفته أن يقطع صلاته، لأنه الجملة الماضوية في مقام الإنشاء يستفاد منها ماذا؟ منها الطلب، يعني فليقطع صلاته، يعني صلاته راحت خلاص، ماكو شارة، ما لها ترميم، ما يمكن ترميمها. كان واحد يكتب تقرير، الأستاذ يكتب كلام الأستاذ، فكان الأستاذ يقول ساعة جيب كلمات عراقية، يقول ماكو شارة أتذكر، فكاتب تقرير ماكو شارة، في التقرير قال وفي هذه حالة وفي هذه الحالة ماكو شارة. فالتفت شيخ علي لا تكتب هذه ماكو شارة. المهم إذن هذا إذن دليل لف. إذن بالإضافة إلى مقتضى القاعدة يوجد عندنا دليل ماذا؟ دليل لف لفظي. ساعة العبارة العامية توضح المطلب أزيد من العبارة الفصيح فصيحة. نعم مثلا الصيت مثلا هذه أوضح. تقول لي من رأس يستأنف من رأس وشان يستأنف من رأس ما يعرف إيش دلال. لكن قل بطلات من صيتها صلاة هذه أوضح في مقام البيان. فأنت مو هي تعبدية يعني تلاحظ الكلمات قد يكون اللغة الفصيحة تؤثر على الطالب في فهم المطلب ما يقدر يحلل. فأنت تراعي المخاطب أيضا في المطلب رأيكم ساعات في أثناء الكلام واضح يعني كلكم بعد كل الصف بحريني صاروا الآن فعلا. خب هذا تمام الكلام في هذه الصورة. وقال وأما وجوب الاستئناف مع السعة مع سعة الوقت سيأتي إن شاء الله في الحالة الأخيرة مع عدم سعة الوقت في حالة عدم إمكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الإذن لو أراد أن يزيل فإنه لا يستطيع أن يحافظ على صورة الصلاة. قال وأما وجوب الاستئناف فلماذا؟ فقال فللتمكن من الإتيان بالمأمور به. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية وغيرها على ذلك. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني وهو حالة عدم إمكان إزالة النجاسة على نحو يستطيع أن يوقع الصلاة في الوقت، بمعنى أنه الماء موجود لكن لو أراد أن يبدل الثوب أو يزيل النجاسة فإن الوقت سيخرج. فالمشكلة هنا من وين ناشئة؟ مو ناشئة من جهة حصول الفعل الكثير كما كان في الصورة السادسة، إنما في الأمر السادس يعني، بل إنما يكون ناشئا من جهة خروج الوقت. يعني هذا المكلف يستطيع أن يتطهر أو يبدل الثوب ولا يلزم منه ماذا محو هيئة الصلاة، لكن هذا الفعل الذي سيبذله يؤدي إلى خروج الوقت. ففي هذه الحالة ما هي وظيفته؟ هل نقول افعل وإن خرج الوقت، حافظ على شرطية الطهارة وإن خرج وقت الصلاة، أو نقول نرفع اليد عن الشرطية ونحافظ على الصلاة في الوقت؟ شفتين؟ إذن نحن ندور بين أمرين، إما أن نقول للمكلف صلي في النجس للحفاظ على الوقت والصلاة في الوقت، فقدمنا أهمية الوقت والأداء، وإما أن نقول صلي خارج الوقت لأجل الحفاظ على شرطية الطهارة. فيدور الأمر بين الحفاظ على شرطية الوقت أو شرطية الطهارة. فماذا نفعل؟ إن حافظنا على شرطية الوقت نقول صلي في النجس، إن حافظنا على شرطية ماذا الطهارة قلنا أزيل النجاسة تبدل الثوب. فما هو المحكم حينئذ؟ يقول المصنف الصحيح في هذه الحالة هو سقوط شرطية الطهارة أصلا، فنقول للمكلف صلي في النجس والوجه في ذلك أنه يستفاد من الأدلة أن الصلاة لا تسقط بحال، ويستفاد من هذه الرواية أنه متى ما أمكن على المكلف أن يصلي في الوقت وجب عليه أن يحدث الصلاة في الوقت. وليس المراد لا تسقط الصلاة بحال يعني سواء كان أداء أو قضاء، يعني لا تسقط الصلاة بحال يعني متى ما أمكنك إيجاد الصلاة في الوقت وجب عليك الحفاظ على مصلحة الوقت ولو فاتت بعض الشرائط. ولهذا أوجبنا التيمم، تذكرون أوجبنا التيمم على المكلف عند ضيق الوقت، ورفعنا اليد عن الطهارة المائية لأجل الحفاظ على الوقت، لأن الصلاة لا تسقط بحال. فهنا أيضا نقول حيث أن الصلاة لا تسقط بحال فيجب على المكلف أن يصلي في النجس، ولا يجوز له أن يستأنف ويعيد الصلاة، ولا يجوز له أن يبدل الثوب، لأنه لو انشغل بتبديل الثوب يلزم منه إيقاء الصلاة خارج الوقت، وهو غير جائز. وبعبارة أخرى، شرطية الطهارة عبر أعمق، شرطية الطهارة مستفادة من الأدلة التي ذكرناها في أبحاث سابقة، شرطية الطهارة في الثوب والبدن مستفاد من الأدلة، وهذه الأدلة لا إطلاق لها يشمل هذه الصورة، يعني ما دل على شرطية الطهارة في الصلاة لا إطلاق له حتى لصورة لزوم إيقاع الصلاة خارج الوقت، بل يستفاد من الأدلة الدالة على شرطية الطهارة أنه الطهارة شرط إذا أمكنك الصلاة في الوقت، وحينئذ إذا لزم من الطهارة إيقاع الصلاة خارج الوقت فلا شرطية للطهارة أصلا، ما كده شرطية الطهارة، فدليل الشرطية الطهارة لا إطلاق له يشمل هذه الصورة. وحينئذ التفت، لا يوجد تزاحم بين شرطيتين أصلا، صحيح؟ بعد عدم شمول دليل الطهارة إلى هذه الصورة لا يوجد تزاحم بين شرطية الوقت وبين شرطية الطهارة، إذ لا دليل على شرطية الطهارة حتى نقول هناك مزاحمة ونحافظ على مصلحة الوقت، واضح؟ نقول أصلا لا دليل على شرطية الطهارة في هذه الحالة، فلا يوجد عندنا إلا ماذا؟ شرطية الوقت، واضح؟ هنا سؤال لكم، فكروا لو فعل، ما يدري هو معلم، ما يدري اشترى، هو مسكين عامي ما يعرف، خب فقال أنا بطهر، بدل الثوب، طهر، بدل ثوبه أو أزال النجاسة وواصل في الصلاة فأوقع الصلاة جزءا منها خارج الوقت، هل هذا الصلاة دي الصلاة دي لصلاها صحيحة مجزية أو غير مجزية؟ قد يقال أنها غير مجزية لأنها مبغوضة، لأنها ماذا؟ لأنها صارت مصداق للمنهي عن هذا، الصلاة منهي عنها الآن، هذا الفعل الذي حدث عنده وهو التبديل الثوب منهي عن، وإذا كان منهي عن يكون مبغوضا، والمبغوض العبادي لا يمكن أن يكون مصداقا للمأمور. هل هذا كلام صحيح أو نقول لا؟
الصلاة منهي عنها أو قدمت الصلاة ولا صار منهي عنها؟
هو صلاة دي منهي عنها الآن، لأنه لأن صلاته أن يصلي بالنجس، وظيفته أن يصلي بالنجس، هو يقول صلي في النجس، هو يقول لا أنا ما أصلي في النجس، أنا سوي اقتراحات عندي، أنا بصلي في الطاهر، وقام وماذا وقام بدل ثوبه في أثناء الصلاة وواصل وألزم ولزم منه خروج الوقت، هل هذه الصلاة صلاة صحيحة مجزية؟ أو نقول لا، أنت كانت وظيفتك أن تصلي في النجس، فهذه صلاة غير مأمور بها، الآن يجب لك القضاء على الوقت.
امتنانية،
ما امتنانية؟
هذه الصلاة في النجس
مبغوضة،
لا صلاة في النجس لأنه بيدفع الوقت، امتنانية عشان لا يدفع الوقت،
ما في امتنان، ما في دليل على امتنان، الحرج والضرر، الحرج مو في الشارع، لا مو امتنان، لو امتنان مقتضى انت شو ما يجب عليه، قال لي على راحتك، اما انت تزيل النجاسة او انك شنو تصلي، مقتضى الامتنان التوسع على الالزام.
لو خرج الوقت شيخ
مو
بعد ما صلى الوقت
قضاءه، لا هو قاعد يتلبس بهالصلاة، هل هالصلاة مصداق للمأمور به؟ أو نقول لا يجب عليك أن تستأنف بعد صلي قضاء، لأن يجي خطاب جديد بعد الصلاة وهو وجوب القضاء. تأملوا في المطلب، دقات كوني.
بالنسبة إلى هذا الدليل الثاني ذكرتونا إنه الترجيح،
مو ترجيح حسن، لا دليل، ماكو شرطية للطهارة، الإطلاقات ماكو إطلاقات في أجل الشرطية.
هذا هو نفس الشيء، ليش ما نقول إنه الوقت شرطية الوقت ليس فيها إطلاق؟
ما موجود شرط الوقت لا تسقط الصلاة في حال، هي ممكن مقتضى إطلاقة بأنه الشارع يريد أن يحافظ على مصلحة الوقت، لكن لا دليل على شرطية ماذا الطهارة.
أبي
جعل
نفس دليل
أول،
بس واحد
يقول أنه هذا
من باب
ترتيح. بلي صحيح، إذا قلنا أن هناك إطلاق لدليل الشرطية فيصير تعارض بين إطلاقين، فنحتاج أن نرجع إطلاق على إطلاق. لكن لو قلنا أصلا من أول أصلا ماكو إطلاق في دليل الشرطية، فماكو دليل الوقت لا يزاحمه شيء، وما في مزاحمة حق نشوف أيهما أهم من مصلحة. والصحيح أنه لا إطلاق في أدلة ماذا في أدلة الشرطية، بخلاف دليل الوقت هناك إطلاق فيه. ولهذا قال وأما أنه مع عدم السعى يستمر في صلاته، يعني يصلي في النجس، صلي في النجس. هنا خلاف، بعضهم قال لا يصلي عاريان، محل نزاع عند الأعلام، بعضهم في هذه الصورة أوجب عليه الصلاة عاريان عالي، نعم عاري، لا يجب لا يصح له أن يصلي شنو في النجس، هي محل نزاع بينهم. بل هي مسألة ثانية خو بحسب في بيتهم هو الآن يدور الآن بأن يصلي عاري أو يصلي بالنجس. نعم. لا في الثوب، في الثوب يصلي عاريا في الثوب، يعني جالسة في الثوب.
لا أصل إنه هنا لو قام بدنا بعد ماكو بعد شارة.
ماكو بشارة بعد الصوب. ما ينزع بدنا بعد.
إذا كان في المسجد يستلزم
من
نزع الثوب
على
نجاسة المسجد.
يلزم تنجيس المسجد قصده. هذا لهم بحث، إذا لزم من نزع النجاسة تنجيس المسجد. فهل هذا يكون غير مقدور أو غير، بعضهم يقول هذا من المصادق غير المقدور، فنقول أنت ما يمكنك إزالة النجاسة لأن عدم الإمكان إما عدم الإمكان العقلي أو عدم إمكان الشرع شرعي. قال وأما أنه مع عدم السعة يستمر في صلاته، فلأنه بعد عدم سقوط الصلاة بحال، وهذا الدليل أصلا لا يمكن تقييده، لا يلزم سقوط بحال، ما كنت تقيده، يلزم سقوط شرطية الطهارة والإتيان بالميسور. هل الإتيان بالميسور متمسك بقاعدة الميسور؟ وإلا قد تقدم علينا أن المصنف لا يقبل التمسك بقاعدة المسلا سندا ولا دلالة كما تقدم في صفحة 52. فالمصنف هنا ما يستدل قاعدة الميسور، يقول يستند بإطلاقات الصلاة لا تسقط في حال. في صفحة 53 قال بعد بطلان قاعدة الميسور سندا أو دلالتان، وبينا البحث مفصلان في النقطة رقم 4 صفحة 53. فهنا ما يجي يتمسك بقاعدة الميسور، قاعدة الميسور ما يتمسك بها أصلا، إنما تمسك لا تسقط الصلاة في حال لرقة الميسور، لا تسقط الميسور من المعسور اللي عبره، بس هنا الإتيان بالميسور يعني الإتيان بالمقدور، واضح، وليس تمسكا بقاعدة الميسور، تمسكا بدليل مضى الصلاة لا تسقط في حال. هذا مضافا أصلا ما نسلم إلى إمكان المناقشة في شمول إطلاق دليل شرطية الطهارة في الصلاة مثل هذه الحالة. كيف نناقش؟ في مناقشتين، إما أنه الانصراف، يعني يقول في إطلاق لكن منصرفة عن هذه الصورة وهي صورة لزوم الصلاه في خارج الوقت، او نقص من اول الامر اطلاق ما ندعي انصراف، عشان يسالنا ما هي نقطه الانصراف، نقول اصلا من اول الامر ما يوجد اطلاق، فرق بين الانصراف وبين انكار الاطلاق. اللي يقول انصراف يعني يسلم باطلاق لكن يدعي انصراف هذا الاطلاق عن حصه معينه، فيسال ما هي نقطه الانصراف، لازم تجيب نقطه، وما هي نقاط الانصراف المفروض اللي يجيبها المفروض يفكر فيها التي نكتتين، مناسبات الحكم والموضوع، والنكتة الثانية ماذا؟ أنه كثرة الاستعمال. أما غلبة الوجود لا أثر لها في الانصراف إلا إذا رجعت إلى كثرة الاستعمال.
الآن هذه المقابلة في عدم الساعة والنقطة السادسة والسابعة كأنهم يريد من المصنف في النقطة السادسة ذكر مع الساعة،
كلاهما مع الساعة، الخامسة والسادسة مع الساعة. إيه
بس في الخامسة ما ذكرها،
خب هي واضح.
بعدين قابل مع عدم السعة كأنه مراد منهم هذا المعنى الثاني بحيث أنه يستهدف الصلاة.
نعم،
يعني كأن
هذه ما لها معنى هناك يفصل في الخامسة بين السعة وعدم السعة، لأن ما وجبنا عليه شيء، أوجبنا على أنه يزيل النجاسة. خب مع عدم السعة يصل الأمر السابع، في الأمر السادس وش قلنا؟ شوف الأمر السادس
مع
إمكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة فالاقتضاء كذا، هذا كله المفروض نقيد أنه كما بينا أنه ما أما مع عدم السعة نرجع إلى وين؟ نرجع إلى الأمر السابع.
ما نفهم من أنه هذا المقابلة بين السابع والسادس والخامس.
لا هاي الأمر السادس، الأمر السادس تقييد إلى نقطة في الأمر الخامس، ناظر، لأن في الأمر السادس قلنا بدون زوال صورة الصلاة. وش الفرق بين الخامس والسادس؟ فقط قضية زوال صورة الصلاة، ولهذا أنا في بياني نعم واضح كلام، لأنه بعد قوله وما عدم السعة يتضح أن كلامنا السابق كله في السعة. واضح.
هذه النقطة السابقة مطلقة من جهة الإمكان إزالته أو عدم إمكان إزالته مع
لا، نقول فرض المسألة أنه يمكن الإزالة، يمكن إزالة النجاسة. لا.
أنه استأنف يقطع حتى يستأنف من جديد.
لا، إذا ما يقدر إزالته بعد ماكو معنى للبحث أصلا. إنما يأتي محل للبحث وتفكير للبحث أنه ماذا، أنه ماذا، أنه مع فرض عدم إمكان الإزالة.
لا، مع
إمكان الإزالة.
مع عدم إمكان الإزالة.
ولهذا يلزم
يقطع الصلاة ويستأنف.
شنو؟
يقطع الصلاة ويطهر ثم يستأنف يكون جزء من الصلاة خارج الوقت.
زين.
فهذه الصورة أيضا تشمل الصورة السابعة.
يعني الصورة السابعة يعني ناظرة إلى إمكان الحصول على شرطية الطهارة، يعني يقدر يصلي بالطاهر، لكن الصلاة مع الطاهر يلزم منه الخروج الوقت. كيف الصلاة مع الطاهر؟ إما أنه يستطيع أن يطهر في أثناء الصلاة
أو أنه يقطع
ويستأنف. نعم. كل مورد لزم منه الحفاظ على شرطية الطهارة خروج الوقت تشمله الصورة السابعة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وانتهينا من شرطية الطهارة في الثوب وهذا والبدن. مطلب جديد وهو مسألة تنجيس المساجد، مطلب جديد، عنوان جديد. هل يجوز تنجيس المساجد أو لا؟ حطوا عنوان الطهارة والصلاة، ندخل فيها وين؟ تنجيس المساجد، ساعات عناوين ما لهم. هاي مطلب جديد واضح، ما له علاقة بمسألة الطهارة والصلاة. مساجد صلي وصلي، ما له علاقة بمسألة مسجد. فوقع الكلام، فهل يجوز، تبريرات سهلة، فهل يجوز تنجيس المساجد أو لا؟ يجوز واحد ينجس المسجد أو لا يجوز؟ وقع الاتفاق بين المتقدمين من علمائنا، نعم، اتفاق بين المتقدمين من علمائنا على حرمة تنجيس المساجد، ولم ينقل الخلاف في المسألة إلا من بعض نفر من المتأخرين، وهما صاحب المدارك وصاحب الحدائق، حيث استشكل في ثبوت الحكم الذي يراه كثير من العلماء أنه قطعي. حتى السيد الخوي يقول هاي حكم قطعي، حرمة تنجيس المساجد واضح. والغريب من استشكل في هذا الحكم مثل صاحب المدارك وصاحب الحدائق. فيقع الكلام في ما هي الأدلة الدالة على حرمة تنجيس المساجد. وقبل الدخول في الأدلة لابد أن نلتفت إلى نكتة تنبيه مهم، أن هناك خلط في كلمات البعض بين مسألتين، بين وجوب إزالة النجاسة عن المسجد وبين حرمة تنجيس المسجد، مسألتان مستقلتان. وإن سنستفيد من الملازمة سيأتي إن شاء الله ملازمات، لكن لابد أن ننتبه أنه عندنا مسألتان، مسألة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، بمعنى لو دخلت إلى المسجد ورأيت نجاسة فهنا نقول يجب عليك أن تزيل النجاسة عن المسجد، ومسألة ثانية حرمة التنجيس، حرمة تنجيس المساجد. وكلامنا في مسألة ثانية للمسألة الأولى، فالتفت إلى هذه المسألة. وما ادعاه صاحب الحدائق وصاحب المدارك التنجيس، مسألة التنجيس، فقالوا لا دليل على حرمة تنجيس المساجد، بعنوان أنه تنجيس مسجد ما فيكو دليل. فنحن نقول ما هي الأدلة على ذلك، ونقسم الأدلة حسب المناقشات. يقع الكلام أولا في الدليل القرآني، هذا الدليل الأول، الدليل القرآني الذي قد يتمسك به لإثبات حرمة التنجيس. الدليل وهو يتمثل في آيتين، الآية الأولى قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وتقريب الاستدلال بالآية هو أن المراد من التطهير إزالة النجاسة، والمراد من بيتي يعني البيت ماذا؟ بيت الحرام، حيث أن هذه الآية خطاب من الباري لإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، حيث خاطب المولى إبراهيم الخليل بأنه يجب عليه أن يزيل النجاسة عن ماذا؟ عن البيت الله الحرام، لكي يستطيع الطائف والمصلي الركوع سجود المصلين أن ماذا؟ أن يمارس الشعائر العبادية في المسجد. وحينئذ نقول إذا كان المراد من التطهير بمعنى إزالة النجاسة، فيستفاد من الآية بالمدلول المطابقي وجوب إزالة النجاسة عن بيت الله الحرام، وهذا لا يساوي المدعى. التفت استقريب شوي خفي، إذ مدعانا حرمة تنجيس مطلق المسجد، حرمة تنجيس مطلق المسجد، فنحتاج إلى بيان أمرين. الأمر الأول، كيف نستفيد من وجوب إزالة النجاسة؟ حرمة التنجيس، الآية تدل على وجوب الإزالة، كيف نستفيد من وجوب الإزالة حرمة التنجيس وهو هدفنا في البحث؟ وكيف سؤال الثاني، الأمر الثاني، كيف نتعدى من بيت الله الحرام إلى مطلق المسجد؟ فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى أمرين لكي يتم الاستدلال. أما الأمر الأول فنقول وجوب الإزالة يلازم عرفا حرمة التنجيس، إذ أن الشارع والمولى إذا لم يرضى، التفت، لم يرضى بقاء ببقاء النجاسة، ما يقبل الشارع ببقاء النجاسة في المسجد، ولهذا قال أزلها، فحينئذ من الواضح جدا أنه لن يقبل إحداثها. إذا كان بقاء النجاسة مبغوط، فإحداثها ماذا؟ إحداثها مبغوط، وإلا لا معنى عرفان، مستهجن عرفان أن يأتي الشارع ويقول يجوز لك أن تنجس المسجد، لكن ما دام نجسته أزل النجاسة، هل هناك معنى لذلك؟ عرفان مستهجن ولا علاقة لنا بالاحتمالات العقلية. يعني نفس الشارع الذي يرى مبغوضية بقاء النجاسة يرى مبغوضية إحداث النجاسة، وهذه نكتة مهمة في الاستدلالات في أكثر من مكان. الشارع إذا رأى مبغوضية البقاء يفهم منه عرفا مبغوضية الإحداث، وإلا لا معنى لشان يقول بقاء أنا ما أقبل، لكن احدث ماكو مانع، احدث النجاسة. مبغوضية حرمة، وجوب حكم، الحكم الذي يستفاد منه وجوب إزالة النجاسة، يعني الشارع لا يرضى بوجود النجاسة، إنما يقول الشرع يجب إزالة النجاسة، يفهم عرفان أن الشرع لا يرضى بوجود النجاسة، ووجود النجاسة كما أنها تحصل بقاء تحصل حدوثان. لا قبل مناقشة، واضح الاستدلال؟ إذن نقول الدليل إذا دل على حرمة ماذا؟ حرمة بقاء النجاسة، يعني هذا يستفاد من عرفان أن الشرع لا يرضى بوجود النجاسة في المسجد. خب إذا ما كان يرضى بوجود النجاسة فلا يقبل إحداثها، لأن إحداثها وجود لها. وحينئذ كل دليل يدل على وجوب الإزالة نستفيد منه حرمة التنجيس بهالفكرة. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو التعدي من بيت الله الحرام إلى مطلق المسجد، فلعدم القول بالفاصل، ما أحد قول فصل، إذ نحن بين قولين، إما أنه يحرم تنجيس مطلق المساجد سواء كان هذا المسجد بيت الله الحرام أو لا. والقول الثاني عدم حرمة التنجيس المساجد مطلقا سواء كان بيت الله الحرام أو لا. فالقول بالتفصيل إحداث لقول ثالث وهو خلف الإجماع المركب لعدم القول بالفاصل. هذا خلاف الإجماع الاتفاق، خلاف الاتفاق بين الأصحاب. هذا بيان، بيان آخر لا، أو نزيل الخصوصية. لكن إزالة الخصوصية صعب، لأن بيت الله الحرام قد يقال لشرافته وماذا وأنه أشرف البيوت، فلجهة شر أشرفيته قد يختص ببعض الأحكام. نعم، فلهذا نعلم بوجود أحكام خاصة في المسجد ماذا الحرام مشددة كما أشار السيد، وهو حرمة اجتياز الجنوب والحائض للمسجد الذي قبلناه في باقي المساجد. فدعوى إزالة الخصوصية حدتها على مدعيها مشكل، وقد يقال هذا حكم خاص بالمسجد الحرام. فإن استطعنا أن نقول، فإن قلنا بحجية عدم القول بالفاصل فسنستطيع أن نتعدى إلى مطلق المساجد، وإلا فلا. لكن نحن في المقامس الدال الآن نبين، نقول عدم القول بالفصل حجة لأنه خرق للإجماع المركب.
يكفي احتمال
الخصوصية في رد عدم إزالة، يعني الذي يدعي أنه ماذا نتعدى من مورد إلى مورد يقول نجزم بعدم الخصوصية. أما نحن نقول نحتمل وجود خصوصية، هذا الاحتمال يمنعنا من التعدي، ونحن نحتمل خصوصية، بل خصوصية واضحة أنه بيت الحرام لأشرفيته. نعم، لو جت الآية في المسجد العادي مسجد السوق قال لا تنجس مسجد السوق، نقول هي من باب أولى أنه لا نتنجس بيت الله الحرام لأنه أشرف،
أولوية.
أما هنا نتعدى من الأولوية من الضعيف إلى الشديد، ومن الشديد إلى الضعيف. مثل لا تقل لهما أفين يستفاد منها حرمة ما حرمة الضرب، لكن لو قال لا تضربهما ما يستفاد حرمة قول أف. واضح؟ هذا هو الدليل الآية الأولى. الآية الثانية، لأن مناقشة واحدة ستأتي، الآية الثانية قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وتقريب الاستدلال بها كما تقدم بحثه مفصلا أن الآية يستفاد منها صغرى وكبرى. الصغرى أن المشركون نجس، والكبرى كل نجس لا يجوز أن يقرب المسجد الحرام. والوجه في هذه الكبرى التفريع في الآية، قالت إنما المشركون نجسون، بناء على ذلك فلا يقرب المسجد الحرام. ماذا يستفاد؟ أين حد الأوساط في هذا القياس؟ نجاس. مثل ما تقول لي، هي مثل في اللغة العربية تقول إنما زيد كريم فأكرمه، فيستفاد أن الحد الأوسط هو ماذا؟ الكرم، يعني كل كريم يجب إكرامه. هذه في القضايا ماذا؟ قضايا التفريعية. يستفاد أن المحمول في القضية الأولى إنما المشرك المحمول حد أوساط. المهم، فيستفاد من هذه الآية قاعدة كلية أن النجاسة لا يجوز ماذا؟ لا يجوز أن تقترب، أن ماذا؟ أن تقرب المسجد. ومعنى قرب المسجد يعني ماذا؟ الكون في الكناية عن الكون في المسجد. لا يقرب المسجد الحرام يعني وينش الحرام أنه يتقربون لو يكونون في المسجد. واضح أنه لا يقرب كناية عن ماذا؟ عن الكون في المسجد. فيستفاد من هذه الآية أن النجاسة يحرم وجودها في المسجد، والتنجيس مصداق لإيجاد النجاسة في المسجد. متفتين؟ إذن يستفاد من الآية حرمة إيجاد النجاسة في المسجد وكون النجاسة في المسجد. فإذا كان إذا كان ماذا؟ كون النجاسة حرام في المسجد، فإيجاده حرام أم حرام؟ حرام، لأن الإيجاد هو عين الوجود. وش الفرق بينهما؟ تمهيدا في امتحانكم، الإيجاد عين الوجود، والفرق بينهما بلا أي لحاظ التقدم والتأخر الرتبي لو الزماني
رتبي.
نعم، المهم هي جاكم في الامتحان بتوهقون. خب هذا ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هاتين الآيتين. والمناقشة في كلتا الآيتين واحد، وهو أنه من قال أن المراد من التطهير أو النجاس التطهير في الآية الأولى طهر، والنجاس نجس في الآية الثانية، هو الطهارة والنجاسة الاصطلاحيين، النجاسة الاعتبارية التي ناظرة إلى الأعيان النجسة أو المتنجس. لم يثبت وجود اصطلاح في زمان إبراهيم الخليل سلام الله عليه وفي زمان الآية كما بينا بحثا مفصلا، أن النجس يطلق على النجاسة الاعتبارية الاصطلاحية، إذ لم يثبت حقيقة في زمان ماذا؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن إبراهيم الخليل. فالمراد من طهر ينظف، مو المراد من التطهير إزالة النجاسة الاصطلاحية، إذ لم يثبت وجود نجاسة اصطلاحية في زمان إبراهيم الخليل مثل اصطلاحات النجاسة عندنا، لكي يقال طهر يعني أزل، يعني طهر يعني أزل النجاسة، يعني غسل الجدار مرتين، طهر يعني ما نظف في المعنى اللغوي، إذ لم يثبت وجود معنى اصطلاحي في زمان إبراهيم الخليل وكذلك في زمان النبي كما بحثنا هذه الآية مفصلة، بحثنا الآية بشكل مفصل طويل، وقلنا أنه ماذا؟ أن نجاس مصدر وكذا، وقلنا بأنه لم يثبت وجود معنى اصطلاحي كذا، وقلنا الظاهر أنها تشير إلى نجاسة، أن من مشرك النجاس نجاسة معنوية ولا علاقة لها بالنجاسة المادية، وبينا المطلب بشكل مفصل فلاحظ. هذا بالنسبة إلى الآية الأولى والآية الثانية. الدليل الثاني الحديث النبوي، لأنه الدليل سهل جوابه سهل.
كل أمر بالنجاسة يوجب إزالة النجاسة فإنه مفهوم منه
عرفا، قد يستفيد منها كثير الفقهاء، يستفيد منها في موارد كثيرة. الشارع لا، المولى إذا كان يبغض بقاء شيء يستفاد منه عرفا أنه يبغض إحداثه، لأن النكتة في أنه المولى يبغض ماذا؟ إبقاء الشيء، يعني يبقى وجوده، يبغض وجوده. أقول لك لا تبقي هذا الشخص في البيت، ماذا يفهم منه؟ لا تدخل البيت بعد. هتقول لي لا، أنت قلت لي لا تبقي في البيت، لكن ما منعتني من أن ندخل في البيت. أقول لك واضح أنه إذا أنا بغضت بقاء في البيت يعني أنا ماذا؟ يعني أنا أريد الدفع. يقول رفع ودفع، إذا الشارع أراد الرفع فإنه يريد الدفع. طهير فعل عام، يجب التطهير، يعني يجب إزالة النجاسة،
يجب إزالة
إزالة إزالة النجاسة، يعني يجب أن تزيل، ما نلقى مباشرة وغير مباشرة، وجوب إزالة، يعني الشارع يبغض بوجود النجاسة، ما بنحو الفور وكذا، مسألة ثانية ما لنا علاقة، ما دام طهر يعني يا الشارع المولى يبغض بقاء شيء، إذا بغض بقاء شيء من الواضح جدا أنه يبغض إحداثه، إذا الشارع أوجب الرفع أوجب الدفع. مثل أقول لك أنا لا تبقي الغيبة أو لا تبقي الحسد في قلبك، لا تبقي، يعني أنا تقولين الشارع ما استفدت من أنه حرم أن أحدث الحدث في الحسد في قلبي، نقول لا، الشارع إذا قال لا تبقي هذا الحسد في قلبك معناه أن الشارع لا يرضى بوجود الحسد، فإذا لا يرضى بوجوده لا فرق بين كونه حدوثا أو هو بقاء.
يعني جثة مرادك لو كان يصلي وعنده رداء مثلا أراد أن رداء نجس، وهذا الرداء نجس المسجد،
هي مسألة ما أعلق،
يجوز الفرق لو قلته أنه لا يجوز لك إحداث النجاسة وما يجوز لك أن يرمي، لكن نقول وجوب
إزالة النجاسة يستفاد منها عرفا أن الشرع لا يرضى ببقاء النجاسة. هل البقاء لخصوصية في مقابل الإحداث؟ لا، يعني وجود النجاسة، يعني أنا الشارع إذا أنا ما أقبل، خل الروايات، أنا الآن ما أنا مولى ما أقبل ماذا؟ ما أقبل ببقاء، قاعد أتكلم واحد أقول ما أبقى ببقائه في الدار، يعني أبغض وجوده في الدار، أقول لي لا أنا أستفيد، أنا ما ما تقبل أيها المولى أنا أبقي، لكن لو دخلت الدار ماكو مانع، أقول هذا خلاف الفهم العرفي، ما لنا علاقة، وجود نفس الوجود، وجود الكون في الدار، ما أقبل به.
هذا يفتقر إلى السمون ربما الحال الاستدلال يفتقر إلى استدلال على وجوب المبادرة إلى تطهير المسجد، يعني استغراق جميع الوقت. أنا مثلا يكون عندي مفوضية مثلا في هذا الشيء في فترة معينة من
ما لنا علاقة بالمفورية عدم الفورية الآن، نقول طهر يعني تجب إزالة النجاسة. وجب عند أشعرنا أن الشارع قال يجب على المكلف أن يزيل النجاسة عن المسجد، نقول هذا الدليل يستفاد منه عرفا أن الشارع لا يرضى بوجود النجاسة ولهذا أمر بإزالتها. كيف هم زمان؟
هذا
ولذلك
يسمونه يجب يكون استغراق جميع الوقت لا يرضى به.
يعني لا يرضى بالبقاء، كل عنوان يصدق عليه أنه بقاء ما يجي، ما يجي الشارع ما يقبل.
استغراق في جميع الأزمة.
بلي عموم زماني فيه عموم زماني.
أما إذا ما كان عموم زماني ما يمكن استفاده هذا عموم زماني، ربما يكون يصاب غرض إلى أنه لا يدخل مثلا هذا الشيء.
ما له علاقة يعني، ما له يعني الآن عرفا الآن قلت لك أنا ما أقبل ماذا ما أقبل ما أقبل يعني شوف التفت للاستدلال، أقول وجوب إزالة النجاسة يفهم منه عرفا أن المولى يبغض الوجود، وإلا لو كان لا يبغض وجود النجاسة لما أمر بإزالتها. هذا الوجود له مصداقين، إما وجود بقائي وإما وجود حدوثي، فيستفاد من وجوب إزالة النجاسة مبغوضية وجود النجاسة. هذا الوجود له مصداقان، إما وجود حدوثي وإما وجود بقائي. هذه القاعدة يستفادها كثيرا في مو بس الموارد، في موارد عديدة، أنه إذا دل الدليل على وجوب الإعدام، وجوب الدفع، وجوب الرفع، يستفاد منه عرفا وجوب الدافع. واضح على أي حال، هذا تمام الكلام في الدليل الأول الآيات. الدليل الثاني انتهى الوقت بعد، يأتي إن شاء الله جنبوا مساجدكم النجاسة يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إن شاء الله يوم الثلاثاء.